ونحن مشتغلون ولله الحمد والمنة بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتفسيرا، وهكذا أيضا نسعى إلى أننا نعلم القرآن الكريم وندعو إلى تعليمه والتأدب معه وإلى تعظيمه إلى آخره.
كلمة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، والتي ألقي في 8 من شهر صفر لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما للقرآن الكريم. هنا عندي بعض الآداب سأقرأها عليكم لتكون نصب أعينكم.
بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها حافظ القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم تعلمون علم اليقين أننا نرجو لأنفسنا أن نكون من أهل القرآن، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنحن مشتغلون ولله الحمد والمنة بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتفسيرا، وهكذا أيضا نسعى إلى أننا نعلم القرآن الكريم وندعو إلى تعليمه والتأدب معه وإلى تعظيمه إلى آخره. فكوننا نعيش مع أفضل كلام ألا وهو القرآن الكريم، بل مع أفضل كلام الله جل شأنه هو القرآن الكريم، فأحببت أن أقرأ عليكم بعض الكلام للسلف ولأهل العلم في التعرف على التأدب مع القرآن الكريم. على التأدب مع القرآن الكريم أخرج أبو عبيد هو القاسم بن سلام في فضائل القرآن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا حزينا حليما حكيما سكينا أي سكيتا. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون لا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. هذا الأثر من جهة سنده صحيح. وهكذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل القرآن اكتبوها، حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما للقرآن الكريم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيلهم عامدا فقد ضل، ومن تعداها مجتهدا فقد زل. وأول العلم حفظ كتاب الله، وأول العلم حفظ كتاب الله وتفهمه. وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: فإن الله سبحانه من على هذه الأمة وأكرمها، من على هذه الأمة وأكرمها بكتابه أفضل كلام وجمع فيه سبحانه من جميع ما احتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القاطعات الظاهرات في الدلالات على وحدانيته وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، الدامغات لأهل الإلحاد الضلال الطغام، وضاعف الأجر في تلاوته، وأمرنا بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبذل الوسع في الاحترام، والشاهد وملازمة الآداب معه، ملازمة للآداب مع القرآن الكريم. سمعتم هذه النقولات الطيبة النافعة لحفظة القرآن وحملة راية الإسلام، والذين يرون ويريدون أن يكونوا مفاتيح خير مالق شر وأن ينفع الله بهم. وهنا عندي بعض الآداب سأقرأها عليكم لتكون نصب أعينكم، للتأدب بها مع القرآن الكريم، لعل الله أن يبارك لنا في حفظنا إياه وفي قراءتنا له وفي عملنا به وفي دعوتنا إليه، لعل الله أن ينفعنا بذلك إذا علم الله أننا نعظم كلامه حق التعظيم وأننا نجل كلامه حق الإجلال. هذه الآداب مختصرة جعلت بعض الإخوة جمعها لي جزاه الله خيرا. وضع القرآن سترة يصلي إليه الشخص هذا لا يصلح، هذا يخالف الآداب مع القرآن. وضعه تحت الكتب والدفاتر، يكون معك كتب ومعك القرآن فتأتي تضع دفاتر والكتب فوق المصحف، هذا كما سمعتم ينافي الآداب، لأن القرآن يكون فوق جميع الكتب، فوق جميع الكتب، ولو كانت الكتب فيها أحاديث رسول الله فالقرآن فوقها والأحاديث فوق كل كتب أخرى. كذلك أيضا وضعه بجانب صناديق النعالات، يعني ملاصقا لها وقريبا منها، هذه الأماكن وهي صناديق النعالات أماكن كما ترون يعني معدة لما تعلمون، فجعل القرآن في هذا المكان في نوع من التضيع للأدب مع القرآن الكريم. ووضعه خلف الظهر وفوق الدبر حين القراءة وحين حال المشي والقيام، يعني بعضهم يحب يدور، يحب يقرأ ويدور، فيضع المصحف بين يديه خلف ظهره وعلى دبره ويقرأ. وهذا كما ترون الأدب في مثل هذا، يعني أينه؟ ما وجدناه، ما رأيناه. كذلك أيضا وضعه بجانب النعالات حال الجلوس في المسجد أو الدرس أو الصلاة أو المشي، يعني الشخص مثلا يحضر الدرس وهو يريد أن يحافظ على نعاليه، فيجعل القرآن هنا والنعال هنا، القرآن هنا والنعال هنا. وكما قلنا المطلوب من كل طالب أن يجعل النعال في مشمع، ومن ثم النعال يبقى أمامه على الأرض من باب المحافظة عليه، والقرآن يرفع، فلا يوضع على الأرض بل يرفع ويباعد النعال. كذلك أيضا وضعه فوق جدران الحمامات بحيث يكون بعضه مشرفا الحمام إلى الداخل وما أشبه ذلك، المهم وضع على الجدران في الحمامات وعلى الطياق والرفوف في الحمامات، هذا مكان لا يليق، أن يوضع القرآن هناك. كم قد قلنا يا طلاب العلم تريد تأتي الحمام وانت خاف على مصحفك، ضعه عند أحد إخوانك حتى تخرج وتأخذ مصحفك ويبقى عندك التعظيم القرآن الكريم. كذلك أيضا وضعه على الأرض، بدون أن يرفع على شيء، يعني وضعه على الأرض هكذا ما يصلح، هذا ما فيه تأدب مع القرآن، حيث جعل كمثل أي شيء يوضع على الأرض، والمطلوب أن يرفع ويوضع على شيء مرتفع ما أمكن، يضع على شيء مرتفع. كذلك أيضا كثرة الكتابة على المصحف في غلافه، مثلا يكتب هذا المصحف لفلان بفلان وكذا وإلى آخره، والمطلوب ترك المصحف بدون عبث، هذه الكتابات تعتبر نوعا من العبث. كذلك أيضا التفل على الأصبع وإدخال التفل على الأصبع، مثلا شخص يريد أنه يفتح الصفحة يدفل على أصبعه ويفتح، فهذا يقلب الوسخ في المصحف مع الأيام، تصير الأوساخ ظاهرة، تصير الأوساخ ظاهرة على رؤوس الأوراق. والمطلوب أنه يفتح الصفحة والورقة لينتقل للصفحة الثانية والورقة الثانية بدون أن يحتاج إلى الريق، بدون أن يحتاج إلى الريق. بارك الله فيكم. التأدب مطلوب. وضع إشارة كبيرة بإدخال المصحف، يعني بداخل المصحف، مثل قلم أو دفتر. يعني مثلا أنت وصلت إلى آية كذا، إلى سورة كذا، إلى صفحة كذا، وتريد أن تضع لك علما من أجل أنك تأتي تقرأ من حيث ما وصلت، فتضع شيئا يؤثر على المصحف من جهة يعني نوع من يعني المؤاذلة بوضع شيء كبير. والمطلوب أن يكون العلم يعني خفيفا، أن يكون العلم خفيفا كخيط وما أشبه ذلك مما يكون علما من الأوراق وما أشبه ذلك. هذه بعض الآداب المتعلقة بالقرآن، وإن شاء الله نجمع في هذا المجال آدابا كثيرة وتقرأ عليكم وتسمعونها بعد مدة بإذن الواحد الأحد. التخطي من فوق المصحف، هذا من جملة ما ننبه ونحذر من الوقوع فيه. التخطي من فوق المصحف أو وضع الرجل بجانبه حال المشي، يعني إذا كان المصحف على الأرض يأتي فلان يمشي قد لا يرى المصحف فيمر من فوق المصحف ويمشي لأنه ما رأى، والخطأ من قبل من وضعه. المار إن كان رأى المصحف ومر من فوقه فهذا خطر عظيم عليه، نخاف عليه من عقوبة الله للإقدام على المرور من فوق المصحف. إذا كان ما رأى المصحف مر من فوقه وهو يعني لم يرى ذلك، إذا علم المطلوب أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله من أن يمر فوق المصحف مرة أخرى. والخطأ في مثل هذه الصورة، الخطأ عند من يضع المصحف على الأرض فيتسبب في إهانته أو في المرور من فوقه وإلى غير ذلك مما يحصل من الإهانة لكلام الله عز وجل. فلهذا يا معشر طلاب العلم، عظموا كلام الله، لن تعظموا في قلوب العباد حتى تعظموا ما عظم الله. فكلام الله له مكانته العالية ومنزلته الرفيعة وعظمته الكاملة، وتعظيم القرآن من تعظيم الله، والتأدب مع القرآن من التأدب مع الله. فبقدر ما يكون المسلم متأدبا مع الله بقدر ما يكون متأدبا مع القرآن الكريم. فمن أخل بالآداب مع القرآن فهو مخل بالآداب مع الله الواحد الأحد. نقول هذا من باب التناصح ومن باب التعاون مع طلابنا حفظهم الله، لأننا نحب أن يكون طلابنا قدوة حسنة وأن يكونوا على مستوى رفيع من الآداب، وأن لا يكون مما ينافي الآداب حاصلا منهم، خصوصا بعد التعليم والتوجيه والتحذير والزجر والتنبيه. فكونوا على هذا المستوى الطيب الرفيع. إذن حفظكم الله، عظموا ما عظم الله. وبقيت آداب كثيرة، بقيت آداب يتأدب بها مع القرآن كثيرة، تزيد على 70 أدبا، تزيد على 70 أدبا. وكما قلنا إن يسر الله لنا أن نجمعها وأن تسمعوها فهذا سيكون من باب، هذا سيكون أكمل وأبر وأحسن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإجلال والتعظيم للقرآن الكريم. وكذلك أيضا الأحاديث النبوية هي بعد القرآن في التعظيم، وصنو القرآن في التعظيم. الأحاديث النبوية هي صنو القرآن في التعظيم، يعني الكتاب الذي هو كتاب أحاديث نبوية، وكذا الحرص على أن لا يكون ألا يتعامل معه مثل ما يتعامل مع هذه الآداب مع القرآن بترك هذه الآداب. والمطلوب أن يتعامل معه بالآداب التي ذكرت هنا، أن يتعامل مع الكتاب الذي فيه يعني قال الله وقال رسوله من أحاديث وآيات. هذا من الأمور المهمة والأمور النافعة والله المستعان. من عنده هذا الكتاب؟ هذا كتاب التبيان، هذا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. من عنده هذا الكتاب يرفع لي يده. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. المطلوب أن يكون هذا الكتاب عند كل أحد، المطلوب أن يكون هذا الكتاب عند كل أحد منا، ولا نعني أنه يقتني الكتاب ويضعه على الراف، بل المطلوب أن يقرأه أكثر من مرة، أن يقرأه مرات ليستفيد ويعيد النشاط ويتجدد عنده ما حصل من النسيان التي تؤدي إلى الضعف في التأدب مع القرآن الكريم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com